الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأمناء الحفظة السادة الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا بأس أذكر بعض النتف من حواشي المحققين على كلام الشيخ الأنصاري في قاعدة الإعانة، قاعدة مهمة. أحد الزوايا طبعا التي أثاروها المحققين من المحشين على المكاسب أن قاعدة الإعانة على فرض التسليم بها بالنمط المذكور، غاية الأمر فيها هي مفاد تكليفي وليس مفادها وضعي، مفادها تكليفي وليس وضعي. الآن متى التكليف؟ هل التكليف التحريمي يفيد الفساد الوضعي أم لا؟ هذا بحث صحيح ذكره الأصوليون في النهي يقتضي الفساد، مبحث حساس بصراحة، ليس هو صناعة أصولية محضة صراحة، بل هو صناعة أصولية ممتزجة بامتياز مع الصناعة الفقهية. الخوض فيه بنكاته بتفاصيله مفيد جدا جدا، يعطي للإنسان أحد الأبواب التي تعطي للإنسان صناعة أصولية أفقية من علم الأصول هذا المبحث. إذا شئنا أن نعبر بتعبير جيد عن الأخوة الذين يجمعون مباحث أصول قانون وينسونه أو لا ينسونه أو ينسون شاي ينسون، من الموارد التي فيها طابع صناعي فقهي في أبواب الأصول جملة من الأبواب، كما أن في علم الأصول طابع كلامي، يعني في اللون الكلامي ممتزج مع الأصول بشدة. فأبواب الأصول متنوعة الطابع، كما أن بعض أبواب الأصول يغلب عليها طابع البحث البلاغي من العلوم العربية، العلوم الأدب اللغة، القريب الصلة الوطيد الصلة بعلم الأصول علم البلاغة، وبشكل بعد أقرب علم المعاني. علم المعاني علم وطيد الصلة بعلم الأصول جدا. علم المعاني وطيد الصلة، كما أنه علم المعاني وطيد الصلة بعلم التفسير. علم المعاني والبيان، طبعا سمارنا في البيان بس المعاني أكثر. أحد علماء النجف الأشرف شيخ يعبر عنه الله يرحمه أغا نجفي، روحاني، شيخ علي روحاني أغا نجفي على كل اسمه، من كاشان، كان هنا متمرس في تدريس كتاب المطول أيام زمان، كتاب المطول، وكان بارع جدا فيه. السيد محمود الشارودي المدفون هنا فوق الرأس اللي كان أكبر سنا من السيد الخوي، عسى أنا أجيب هذا الأوصاف عسى تكتبون، كان أكبر سنا من السيد الخوي السيد محمود الشارودي، وكان أسبق في درس النائين من السيد الخوي السيد محمود الشارودي، إن حضر عند صاحب الكفاية بعد. كان درس بعد درس هذا الشيخ عمدًا يجي 5 دقائق 10 دقائق قبل الوقت في هذا المسجد الشيخ الأنصاري أو مسجد آخر بعد ما أدري في الحويش، يجي قبل 5 دقائق 10 عمدًا ويجلس عند عتبة الباب. فهذا الشيخ تحير سيردبك إذا ما رجع كذا يجي على كل جلالة احتراما. فقال لي سيدنا تريد أخلص قبل؟ قال لا أنا عمدا نجي قبل. قال لي بس ما يصير أنا. قال لي لأن النكات سيما آخر الدرس يصير تنور حار، النكات التي تذكرها البلاغية المرتبطة بعلم المعاني تفيدني كثير، تذكرني بقضايا الأمور. مقصود أن علم المعاني هذا الشيخ اللي كان متمرس في حوزة النجف الأشرف وكان ثري بعد هذا الشيخ، يعني هو ثراء عائلة عنده وكذا ورجع كيت. المهم هذا درس دورتين تفسيريتين في حوزة كاشان لما رجع. أحد تلاميذ هذا الشيخ قراءتي والشيخ فلان والشيخ فلان وأحد زملائنا بعد الشيخ صرف زاد توفي الله يرحمه عن عمر يناهز 95 يعني الفاصل بيني وبين. المقصود ان اذكر هذا المطلب يا اخوان، ان علم المعاني مفيد جدا لعلم التفسير. الزمخشري كتابه الكشاف انما صار بارع فيه لانه في الاصل عالم بلاغي ومفردات لغة. شوف كتب الزمخشري. فعلم المعاني لا يفوتنكم، علم المعاني العلم الأول، ثلاث علوم علم البلاغة، علم المعاني في المطول علم تحليلي يعض على قوالب المعنى، علم تحليلي معنوي صرف يشتغل بالمعاني، علم المعاني. مو هذا الجزء الأول من البلاغة، نصف علم البلاغة علم المعاني، نصف علم البلاغة أي كتاب بلاغي يشوفه نص أو أكثر علم المعاني، النصف الثاني منه علم البيان. سدسين منه علم، سدس واحد علم البديع، ثلاث أسداس مثلا نقول علم المعاني. هم علم المعاني شيء مهم مهم، بس نرجع سوين وايد توسع. نرجع علم الأصول، مش دخلنا في علم الأصول، علم الأصول اللي طابع بعض أبواب طابع صناعي فقهي، بس هاي أسرار المهنة تفيدها حتى في العلوم الدينية تفيد. علم الأصول بعض أبوابه فيها طابع صناعي فقهي، علم الأصول بعض أبوابه لذلك اللي عندهم صناعة فقهية أقوى يصيرون فيه في نفس علم الأصول، علم الأصول بعض أبوابه لها طابع كلامي، اللي عندهم باع في علم الكلام أقوى يكون مثل نيجي القمي مستأسد في الكلام، أو مثل الشيخ الطوسي المفيد، ذولا جهابذة في الكلام، حتى السيد المرتضى يصنع أقوى علم الكلام. مثل الحجج بحث كلامي طابع اللون كان فيه قوي، اللي يصير قوي في علم الكلام يضعف. بعض علم الأصول أبواب علم الأصول صارت هاي فائدة أصولية، يلا مهم. بعض أبواب علم الأصول طابع أيضا تفسيري، اللي قوي في علم التفسير يصير قوي، مثل حقيقة النسخ، نسخ الشرائع مع بعضها البعض ومن هذا القبيل. علوم التفسير أسمى معنى العلاقة بين الكتاب والسنة، بحث هذا بحث تفسيري بعد كلامي وتفسيري. شنو معنى الحجج أربعة؟ أربعة واحدة كونفدرالية، بين الحجج فدرالية، لو دول مستقلة شو تقولوا؟ بحث حساس في الحجج. المهم فعلم الأصول كل أبوابه متنوعة اللون، متنوعة. هسه هذه فائدة معترضة معدلة أرجع، بس مفيدة نفيسة. مثلا باب الصحيح والعام مرارا كرارا ذكرنا فيه مرة بنا ذكرى في المقاصد المحرم، طابع صناعي فقهي قوي فيه، قوي قوي باب الصحيح. يعني إذا تريد تصير قوي أنت في الصناعة الفقهية اذهب إلى باب الصحيح والعام، اذهب إلى باب النهي يقضي الفساد. أيضا مقدمة الواجب صناعة فقهية قوية فيه، هي الصناعة الأصولية، دي أبواب تقويك في الصناعة الفقهية. والصناعة الفقهية غير الصناعة الأصولية، والصناعة الفقهية إذا واحد ما يقدر يميز بينها وبين الصناعة الأصولية بعد ما شم الاجتهاد من بعد، إذا ما يقدر يميز، وإذا واحد ما يقدر يميز بين الصناعة الفقهية والعارضة الفقهية أيضا ما شم حتى روائح الاجتهاد من بعيد ما تجي. العارضة الفقهية شنو فرقها عن الصناعة الفقهية؟ الذوق الفقهي شنو فرقه عن الصناعة الفقهية والعارضة الفقهية؟ يا الله اي طبعا كلها هي ذكروها العلماء. المهم نرجع، دي فوائد معترضة لها الصلة بالبحث. نرجع إلى نفس البحث، النهي يقتضي الفساد تارة في العبادة، يحتاج صناعة فقهية في بحث العبادات، شنو العبادات؟ مركبات فلان، حقيقة المركبات، اصعد انزل. أيضا النهي يقضي عن المعاملات يقضي الفساد، قسمين، هناك استفحل الدقة الأصولية والصناعة الفقهية، ذكروا العلماء أنه فرق بين الفساد في العبادات والفساد في المعاملات. إجمالا هذه الأمور ذكرتها الأخوان، النهي يقتضي الفساد أو ما يقتضي الفساد، أي نهي؟ التحريمي التكليفي، كلامه مصنف النهي التحريمي التكليفي، كلامه في هذا وكلامه في شيء آخر. ولذا كان نهي وضعي بعد هذا تحصيل حاصل، هو النهي الوضعي يقتضي الفساد، كلامه في النهي التكليفي. متى النهي التكليفي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ متى ذكر الأصوليون ما يلفظ فيه، أنا فقط أشير أنبه لفهرس إجمالية مو تفصيل، حتى الفهرس التفصيلي ما يريد أشير له فضلا عن الأدلة والأقوال، فهذا شيء فهرس إجمالية. والحر في ابتغاء العلم تكفيه الإشارة. فهناك ذكر الأعلام تارة النهي كذا تكليفي، تارة النهي التكليفي كذا، تارة النهي التكليفي كذا، تارة النهي تكليفي خاص وارد في المعاملة، تارة النهي بينه وبين المعاملة عموم خصوص من وجه، تارة عام، وبحوث كثيرة، تارة النهي عن السبب، تارة النهي عن المسبب، تكليفي ها، تارة النهي عن أثر المسبب. كل دي البحوث والأقسام والأنواع ذكرها الأصوليون وبحثوها. لذا هنا هذه النكتة الآن في المقام أن قاعدة الإعانة، شوف هاي بحث طول وتفصيل وعرض وجر وروح وتعال أساس نلتفت أن يابا قاعدة الإعانة محرمة، دي قاعدة تكليفية في الأصل وليست مفادها وضعي. واحد لازم يلتفت له، دي قاعدة تكليفية مو سهلة، هم تكليفية. هل تقبل الفساد أم لا في المقام؟ طبعا مثل أحل الله البيعة، أحل قالوا كلتيهما وضعي وتكليفي، في أحل، أحل الله البيع وحرم الربا، قالوا حرم الربا حرمتان وضعية وتكليفية. أما في دي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قالوا لا هي لا تعاونوا تكليفية. أما متى التكليفي المحض يفيد التحريم الوضعي الفساد الوضعي، هذا حوال على الذي بحثوه في بحث الأصول، النهي التكليفي متى يقتضي الفساد، يعني متى يقتضي الحرمة الوضعية. النهي التكليفي المحض متى، لأنه مع أنه محض لكن في قد يقتضي الفساد في جملة من الموارد بضوابط. فالذي بحثوه في الأصول غير موارد حرم الربا، حرم الربا أصلا دليل خاص نفسه يدل على حرمتان، على حرمتين، حرم الربا مثل حرم عليكم الميتة كما يقول العلامة الحلي رحمة الله عليه، تقرير كلام القدماء العلامة الحلي في منتهى المطلب وغيره، يقول أصلا هذه حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مو فقط فيها حرمتان، فيها ثلاث حرمات وضعية وحرمتان تكليفيتان. خب بعد هذا أوضح وأوضح، هذا ليس من مبحث الأصوليين، مبحث الأصوليين إذا كان النهي تحريمي تكليفي محض متى يقتضي عقلا الفساد الوضعي التحريم الوضعي بضوابط ذكروها هناك على اختلاف الأقوال بينهم. هنا في المقام لذلك هذا المطلب، وهو ماذا؟ إن قاعدة حرمة الإعانة حرمة تكليفية، فش تستفيد الفساد؟ طبعا في المكاسب المحرمة كما مر بنا في بداية البحث، إلى الآن أشار الأعلام إلى أن بحثهم أعم من الحرمة الوضعية أو التكليفية، بالذات التكليفية وبالتبع أو معها مقرونة الوضعية. جيد، فهذه ملاحظة ذكروها العلماء أنه غاية ما سيقتضي في حرمة الإعانة في المقام حرمة تكليفية محضة، أما الوضعية يريد لها ضوابط تكون مستلزمة للتحريم الوضعي. أنا مو كل، ليس كل تحريم تكليفي محض يقتضي الفساد بضوابط، وليس كل تحريم تكليفي محض لا يقتضي الفساد. تفصيل فيه، على اختلاف أقوالهم في التفصيل، مراجعة إلى ذاك المبحث. أخو نكتة لا بأس ذكرها. نكتة أخرى ذكرها المحشين المحققين على، لا أذكرها لأنه زبدة هاي كلماتهم مفيدة صناعية مثمرة في المقام. بعدين نجي إلى مرحلة أخرى، قواعد أخرى في نفس المبحث، يبيع العنب على أو التمر على من يجعله خمرا، يعلم أنه يجعله خمرا. قواعد أخرى سندخل إن شاء الله فيها، ثم محصل مجموع القواعد. ولكن قبل أن نغادر هالقاعدة القاعدة أخرى، هذه نكات نتف لطيفة ذكرها الإعلام نكتة أخرى، وهي أن العون والإعانة لغة واستعمالا بعد في الأدلة استعملت تارة بمجال وسيع، يعني حتى بالحال المقدمات البعيدة، ولغة لم يصدق، وتارة يستخدم على التواطؤ الذي مر بنا. تعاونوا، يعني في تباني، في تواطؤ، في ظاهرة سلوكية اجتماعية أو سلوكية سياسية أو سلوكية اعتقادية من قبيل. هذا صحيح، مواد استعمال متعددة في العون والإعانة وما شابه ذلك. سيما هنا ليس فقط عون كما مر، تعاون، وأنه تارة يستخدم مع التواطؤ. والقصد الذي ذكره الإعلام بالعبارة الثقافية العصرية الحديثة، ونجيب عبارات ثقافية في البحث، لأنه الموضوعات الابتدائية الآن كلها بعبارات عصرية، مو عبارات مثلا للفقه التقليدي الخاص بالحوزة العلمية، لا، ولازم يعرف بيئة الموضوعات اللي يعيشها في الحياة المعاصرة. طبعا من القرائن اللي ذكرناها انه فاذا دي سلسله التمهيد، العون بالمعنى العام والاعانه بالمعنى العام، هذه كل من يخوض في مجتمع تلقائيا يصب في ذلك. سبحان الله، احد فلسفات المذكوره في القران الكريم لحرمه العيش في مجتمع كافر هو هذا، في سورة الأنفال. سورة الأنفال، فما خطاب عن المسلمين الذين لم يهاجروا إلى المدينة المنورة، طبعا لم يهاجروا إلى دار الإسلام. سبحان الله، مكة المكرمة، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، واقعا من ملاحم عظيمة في الدين وفي القرآن. مكة المكرمة قبل أن يفتحها النبي كانت دار أعود، لا إله إلا الله، يعتبرها القرآن دار شنو؟ غير دار الإسلام، استمع التعبير شوي مع مكة شوي، وإلا يعتبرها أنها ليست دار الإسلام. في سورة الأنفال يخاطب الله عز وجل المسلمين، أن المسلمين الذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأن هو عايش في نظام مدني فاسد نعم إن استنصروكم مو في البعد المدني، إن استنصروكم في وين؟ في الدين. الحين اللي عايشين في المهجر أخذوا مواطنة مدنية ذاك الصوب، ما لهم حقوق المواطنة مالتكم. سبحان الله، بينما ربما أهل الكتاب يعيش وياك هنا ليه حقوق مواطنة مدنية موجودة في فقه الفقه، ذاك لأن يعيش هنا الولاء المدني صار ذاك الصور. سوله ولاء الديني مو ذاك الصور، ولاء المدني يعني شوف ولاء يعني سلسلة فعالية المدنية تصب تعاقبا ولاء في من؟ ها؟ في ذاك النظام. أي ولو خب هذا قد يكون من باب بذرة توسع ديموغرافي للمسلمين، هذا صحيح من الجهة، خب بعد أهم جهة هنية المهاجر والمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات والمغادرين والمغادرات والنازحين والنازحات، خب نية صالحة إذا نيتهم التغيير الديموغرافي والزرع النسيج بؤرة نور هناك، إيه هذا لا بأس. وإلا من حيث الأصل، هاي التعبير القرآني، إن الذين شنو فيها الآية في سورة الأنفال، ولن يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لهم لو ما لكم، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، بيحاموهم حماية. ما يدل على أن نشوف في النسيج الاجتماعي عجيب تلقائيا، هي نفس بحث المؤمنون بعضهم أولياء بعض المنافقون. لذلك في حذر أن اللي يعيش أحد كبار العلماء رحمة الله عليه، مع أنه هو مو طابعة مثلا كذا يعني في الجانب السياسي وكذا كذا، لكن كان شديد الحذر من من يعيش في الغرب، سيما الرجال دي. أقول ليش عجب يعني؟ فافتهم رحمة الله عليهم الكبار توفي، يقول لأن هذا تلقائي حيث لا يشعر شنو يتأثر. من عاش في قوم 40 يوما، على كل حال هذا مو كلام، كلام فلسفة الهجرة والتعرب، معنى التعرب هو هذا، إنه الإنسان طبعا قد يكون إنسان عنده مسؤولية، عنده مسؤولية، عنده هدف نشر نور أهل البيت، نور الدين، ليش هذا عظيم، عندنا روايات هذا إن مات حشر أمة بوحده، موجود روايات عندنا. أما إذا ما عنده هدف رفاه المعيشة ورخاء رخية ورخاء رخرخية وهالحاشية، لا الرخرخية ما في فائدة. المقصود في لاحظ نفس بحث وتعاونوا على البر، شوف هاي نفس انك انت مشارك في نظام نسيج مؤمن، حتى في الروايات واحد راد يهاجر من الكوفة في زمن الإمام الصادق، يجي يعيش وين؟ في المدينة اللي هو كان الإمام معصوم، يرجع وين قاعد؟ لما هناك نسيج مؤمن، الله أكبر نسيج. في الأنفال قبلها شنو الآية فيها؟ هاي التطبيقات لقاعدة التعاون شوف تشمل حتى بحث العيش في المجتمع، سواء مجتمع المؤمن أو المجتمع ذاك الطرف الآخر، هي لها تأثير. قال لي ارجع، واحد راد يهاجر من الكوفة أيضا لمكة، قال لي ارجع. ليش بعد عوضك؟ فواضح في شوف المساهمة في دار إيمان أعظم من المشاركة في دار إسلام وليست دار إيمان. لذلك سبحان الله الفقهاء قسموا دار إيمان دار إسلام، إسلام ظاهري ودار كفر ودار حرب ودار غير حرب، دي بحوث كلها مرتبطة بهذا البحث، بحث النسيج الاجتماعي خوض الإنسان في نسيج نوع عون ولو بعيد. أنت أي مهنة عندك؟ هذه خدماتك، خدمي أنت، تبدي الخدمة طول حياتك من حيث تشعر أو لا تشعر، أنت بتقدم إلى كيان الإيمان خدمة تشعر أو ما تشعر. عكس ذلك في الطرف الآخر والعياذ بالله. رحمة الله عليه أو حفظه الله أحد الأعلام الكبار، ولهو ترعرع وتدرس في النجف العام وفي النجف، يقول حتى الزبال في النجف الأشرف أشرف من كذا في مدينة أخرى لعظمة قدسية هذه المدينة. المساهمة في مدنية هذه المدينة شيء عظيم بس ما حد يدري بها. شوف بحث التعاون، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. النتفعي نسيج سعادة على كل لمحات من الفقهاء في قاعدة في ذير قاعدة التعاون. شوف المساحة شلون حيث لا تشعر في أثر. ولا يبعد هذه الروايات الواردة أنه البيتوت في النجف الأشرف أعظم فضلا من 9 ليالي قادر، والبيتوت في كربلاء أعظم وأفضل من ليلة قدر واحدة. هذا ليس عبط، هنا يصب في نفس البحث. بيتوت في رواية معتبرة السند موجودة أوردها صاحب الوسائل في أبواب الجهاد، جهاد العدو، أوردها عن الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول الإمام الباقر ويذكروها في باب الجهاد الفقهاء: الجوار للمراقد المقدسة جهاد. جوار نفس الجوار، شوف نفس البحث، نفس البحث هو نفسه نفسه. روايات أخرى في نفس القاعدة معذرة توسعا، بس كل واحد يكون عنده بصيرة في الفقه الاجتماعي، فقه المدني، ما شيء تفعبر، لأن هذه قاعدة مرتبطة بهذا الفقه. عندنا روايات أبواب في أبواب وجوب الحج، روايات صحيحة السند، أنه لو خليت مكة المكرمة من المقيمين المتوطنين وجب على الوالي أن يسكن فيها من بيت المال من يتوطن. كذلك المدينة المنورة، كذلك ذكر الفقهاء تبعا لهذه الروايات المراقد المقدسة، النجف الأشرف، كربلاء، الكاظمية، طوس، وكذلك الآن إن شاء الله. نعم كلامك كلام تتم واضحة، واجب دار إيمان لنا، لأن الجوار جهاد في سبيل الله، نفس الجوار. هذه على كل من تتمات الزوائد، نكات لطيفة ذكرها الفقهاء المحشين والحقيقين في ذيل القاعدة في هذا. في نكات أخرى إن شاء الله أيضا نذكرها تتمة، بعد ذلك نذكر خلاصة لها القاعدة، قاعدة فقهية لنا واحد زين يلم بها في زوايا المختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.